شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: فأما صناعة الخطابة والشعر فبعيدان عن النفع في الأمور الكلية النظرية، وذلك لأن موضوعهما ما فرغ منها هذه وعلى هذه الصورة. أها نعم. قال: وعلى هذه الصورة حصلت ملكة البرهان. كان الشيخ في سرد بيان وجه تقدم صناعة الجدل على البرهان، عليكم السلام، ألا وهو حسن التدريج كما بينا لأعمية صناعة الجدل مادة وصورة على البرهان، وإن لم تكن أعمية ذاتية وإنما أعمية عرضية، لكن لا تخلو من الفائدة، عليكم السلام. الشيخ يقول إن هذا الوجه هو الواقع، هو الموجود في الواقع بحسب الوقوع، يعني أولا فطن لصناعة الجدل ثم إلى البرهان. الناس ما جاءت، أول ما جاءت إلى هذا العالم جاءوا برهانيين، لا، على العرف، بعد العرف هو الحاكم. حتى أن صناعة الجدل وصلت إلى أوجها على يد أفلاطون. أفلاطون كان من أئمة الجدل، وصلت الصناعة الجدل على في أوجها على يد أفلاطون الذي هو أستاذ أرسطو، ثم أرسطو هو الذي وضع صناعة البرهان. فالأصل بحسب الوقوع والتقدم هي صناعة الجدل. بعد عندما نشأ في محيط معين تكون التعاليم على أساس المشهورات وعلى أساس العرف لا الجدل. فلذلك قل: فإنه إنما فطن أولا للجدل ثم انتقل إلى البرهان. يعني كان الواقع هكذا، على هذا النمط، على هذا السلوك، يقدم الجدل على البرهان. ثم يقول: الأمور المطالب المجهولة أيضا هكذا يتوصل إليها ويستأنس بها بالأدلة الجدلية، افرض عن طريق روايات، نصوص، سيرة، قضية مشهورة تثبت مثلا حدوث العالم، واضح؟ هناك روايات في حدوث العالم موجودة عندنا في الكافي مثلا، هكذا. ثم بعد ذلك، بعد أن تقيم له هذه الأدلة المشهورية، الأدلة الجدلية، تقيم له البرهان، يعني بعد أن يستأنس الذهن بالاعتقاد العرفي أو بالأدلة العرفية المشهورة أو المسلمة، نترقى الطالب إلى إثباتها له بالأدلة البرهانية المحكمة. يقول: هذا لا بأس به في الارتياض. ليش؟ لأنه له مدخل نفسي. الإنسان يسهل أول إقناعه بالطرق الجدلية، ثم مع ذلك نرتقي به إلى إثبات هذا بالبرهان في المرتبة الثانية بنحو أدق، بنحو أعمق. إحنا قلنا هكذا، كنا هن دراسة الفلسفة، الدارس الفلسفة لابد أن يواجه بتغيير في العقيدة، بتغيير كلي، يعني كل اعتقاداته إجمالية والتفصيلية تتغير عند دراسة الفلسفة، ولكن التغير على نحوين: تغير انتقادي، يعني ينقلب إليه إلى مقابله، كان يعتقد أن ألف باء يتبين له أن ألف ليس باء، هذا نحو الاعتقاد. لا، وفي اعتقاد، وفي تغير تحقيقي، يعني يتعمق له الاعتقاد، يتعمق عنده الاعتقاد بنحو على مثل التوحيد، توحيد المؤمن العامي، توحيد ساذج، لكن بعد ذلك عندما يدرس الفلسفة يتبين له التوحيد التحقيقي، أصل التوحيد ثابت لا إله إلا الله، ولكن بنحو تحقيقي، واضح؟ لكن التغير قطعي أثناء دراسة الفلسفة، تغير الكلي لجميع الاعتقادات أول هو، لا يمكن أن يكون الإدراك الحسي العرفي السطحي كالإدراك العقلي التحقيقي، طبيعي لا يستويان من ناحية النتائج، يا إما يعمق اعتقادك ويحققه أكثر، أو ينقضه ويتبين لك خلاف أن الواقع على خلاف ما كنت تعتقده. واضح أم لا؟ إنما التغير واقع. فذلك يقول هكذا يبدأ، تطلب المطالب أولا بالأدلة الجدلية حتى يحصل نوع من الارتياط على هذا النوع من الاستدلال، ثم بعد ذلك يحقق بالبرهان. وأيضا فإن الأمور المجهولة، يعني المطالب العلمية المجهولة، إذا طلبت فإنما يتوصل إليها، يعني إلى تلك المطالب، في أكثر الأمر بأن تورد أولا قياسات جدلية على سبيل الارتياض، يصير أسهل بعد، يبدأ من الأسهل ثم ينتقل إلى الأصعب، لأن هذه الأدلة الجدلية ليس فيها هذه التدقيقات البرهانية. المحمول عم يكون ذاتي أو غريب، ما مهم، ما فيها التدقيقات البرهانية، يكون فيها نوع من التساهل، ليست فيها التشدد القانوني كالبرهان. ثم يتخلص منها إلى القياس البرهاني، وهذا شيء ستعلمه في صناعة الجدل بعد هذه الصناعة، كيف يمكن التخلص من القياس، يعني التخلص يعني الانتقال من القياس الجدلي إلى القياس البرهاني بنحو أدق وأحكم. هذا هو نظر الشيخ، ولكن نحن قلنا أن هذا نحن نخالف في هذا، لأنه ما في المفسدة تكون أكثر، وإن كان فيه مصلحة ما إما لا ريب في ذلك، ولكن مفسده أكثر من مصلحته، لأمرين أساسيين، وهو أنه يتعلم الطالب على أنه الحق هو المشهور والعرفي، وثانيا يكون الغاية من البحث العلمي هو إفحام الخصم، إلزام الخصم، وهذه تؤثر في الطالب، تولد فيه نوع من التعصب، نوع من الخمول الذهني، وتمنعه بعد ذلك من تحصيل الصناعة البرهانية. يعني كلام الشيخ هذا إذا تم هكذا فبها ونعمة، لكن في الغالب لا يقع هذا الأمر. يعني هذا نظرة مثالية، إن الإنسان يتخلص من صناعة الجدل إلى البرهان، يمكن سيكون في الحالة الأقل، يقع بنسبة ضئيلة جدا، لكن الأغلب ما يخرج منها. إذا دخل صناعة الجدل ما يخرج منها، كما حصل للمتكلمين أو الإخباريين أو غيرهم، ما انتقلوا من مرحلة الجدل إلى مرحلة البرهان. ثم قال: فأما صناعة الخطابة والشعر فبعيدان عن النفع في الأمور الكلية النظرية. ينتقل إلى الصناعة بعد صناعة الجدال، ينظر إلى صناعة الخطاب والشعر، يقول كلاهما لا يمكن أن يتقدم بأي وجه على صناعة البرهان. الجدل وإن كان له وجه وجيه ألا وهو حسن التدريج، أما الخطابة والجدل والشعر فلا وجه لتقدمهما على صناعة البرهان البتة. لماذا يا شيخ؟ يقول: لأن موضوعهما الموضوعات الجزئية لا الكلية، فلا توجد فيها أي جهة اشتراك بينها أو بينهما وبين صناعة البرهان. الجدل كانت موضوعاته كلية، فكان مخلوط من المواد البرهانية وغير البرهانية، أما الخطابة والشعر فليس فيها أي مواد برهانية من ناحية المواد، موضوعاتها جزئية. في الواقع بالنسبة لصناعة الخطابة نتكلم كنا على حدة حتى نعطيه حقه أكثر من معطاه الشيخ، هذه فعلا مشكلة كبيرة في تقدم الخطابة على الجدل. الإنسان إذا تربى على تلقي عقائده من المنبر خطابي يكون مآله هذا، يصعب عليه بعد ذلك الانتقال إلى ليش؟ إلى صناعة البرهان، لأن الخطاب أصلا عمودها وقيامها بالتمثيل، يعني بضرب الأمثلة والقصص. ما في واحد خطيب يصعد على المنبر يتكلم في الكليات إلا على النظرة، يتكلم في الجزئيات، فلان فلانة، يتكلم بالاسم، يضرب أمثلة، الإمام فلان، الشيخ فلان، القاضي فلان، دائما يمثل بالتمثيل، بالإضافة إلى القصص والحكايات الكثيرة في صناعة الخطاب. أكثر الإخوة بما خطباء فضلاء يعلمون هذا الأمر جيد جدا. طيب، ما الضرر في هذا؟ أولا ما في نفع، ولكن مو فقط هكذا، ليس فيه سيتسبب في ضرر، وهو صعوبة الانتقال بعد ذلك من الموضوعات الجزئية إلى الموضوعات الايه؟ الكلية، لأنس الذهن دائما بالايه؟ في المحسوس بعد، هو جزء يعني محسوس بعد، يعني يصعب الانتقال من المرتبة الحسية إلى المرتبة العقلية، مثل العوام بعد. العوام عندما تأتي بهنا إلى هذا الدرس تتكلم في قضايا كلية يقول لك ما أفهم، اضرب لي مثل، مثل لي في مثل كذا، كل ما طلع عند قضية كلية يقول لك مثل ماذا، مثل لي. فلابد دائما في كل شيء تمثله المعقول بالإيه؟ بالمحسوس، وهذا ظلم كبير للمعقول. لماذا؟ لأنه دائما ما يدرك المعقول، المعقول على ما هو، هو يدركه من حيث هو موهوم، من حيث هو متخيل، من حيث هو محسوس، فلا يدركه في ثوبه الحقيقي. المحسوس غير المعقول بعد، واضح أم لا؟ ما يفهم المعاني الكلية المجردة، وهذا طبعا مصيبة كبيرة جدا نعاني منها حتى المثقفين في الأمة. دعك عن العوام، العوام يبقوا عوام إلى يوم القيامة، أنا أتكلم عن المثقفين وحتى بعض طلبة العلوم، هكذا حلو يبقى ذهنية جزئية ما يفهم مصادر الكلية، وبالتالي يحتاج إلى ضرب له مثال في كل شيء حتى يأنس. أما تتكلم كلام مجرد هكذا ما يتوجه، ما يفهم أنت ماذا تقول، ربما ينفر منك. أما إذا جاءت القصص والروايات والأمثلة استأنس الإنسان. طيب لا بأس بالاستئناس، ولا من الإستئناس حيث على حساب ماذا؟ على حساب المحتوى العلمي، لن يفهم معالي الكلية كما هي هي، وبالتالي ممكن يقع في أشياء وهمية. طبعا لا يخفى أن أسلوب القرآن الكريم هو هذا الأسلوب، ولكن من باب الضرورة بعد، أسلوب القرآن الكريم تمثيل، تمثيل الكليات المعقول بالمحسوس، وما بالضرورة، لأن القرآن مو نزل للفلاسفة، القرآن نزل لجميع الناس حتى أصحاب العقول الضعيفة جدا، نزل هدى للناس مو هدى للفلاسفة، هدى للناس. فبالتالي يقوم هو يريد أن يربط الناس بعالم الغيب، وعالم الغيب عالم فلسفي بعد كلي، فكيف يربط الناس بعالم الغيب؟ بالتمثيل. وتلك الأمثال نضربها للناس، ذلك القرآن معظمه بالتمثيل، حتى أنه يقرب المطالب الغيبية إلى أذهان العامية مطلقة. طبعا الإنسان العاقل الفلسفي يفهم من القرآن غير يفهم العامي، يستطيع أنه ينتقل من المحسوس مرة أخرى إلى المعقول. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني العالمون العلماء الحكماء هم الذين يستطيعوا أن يعبروها ويعبروا بها من المرتبة الجزئية إلى المرتبة كلية مرة أخرى. أما إنسان لا عقله محدود مثل أحمد بن حنبل مثلا، يقول لك يجسم الله سبحانه وتعالى، هو الآن التجسيم هذه من لوازم هذا الأسلوب. الذي قال بالتجسيم لماذا؟ ظاهر لك، ظاهر في الجسمية، وجه الله، يد الله، عين الله، في النتيجة هو الجسم بعد، وقع في التجسيم، فما يستطيع أن يرجع مرة أخرى، يجمل على الظواهر يكون جسم، ما يقول مثلا يد الله يعني قدرته، ينتقل معنى الجزئي إلى كل لغلاء، يقول الله يعني يد الله بس ما أدرك كيف هي، لكن يد، أصل اليد ثابت، أصل العين والوجه ثابت إلى آخره، واضح أم لا؟ فإذا هذا القرآن الكريم لخطاب عام، لكن كما قلت لك العلماء يستطيعون أن يأولوا هذه القضايا إلى حقيقتها، يرجعوها إلى حقيقتها. فهنا مشكلة، هذه المشكلة التي يتربى تربية خطابية قبل الصناعة البرهانية ويأخذ خطاب عقائده كلها بالطريقة المنبرية الجزئية، النتيجة ما هي؟ يصعب عليه، مو فقط يصعب عليه بل ربما يسبب ضرر له بعد ذلك، يعني يمنعه من وصول إلى طريق الحكماء، ولا يبقى هو إنسان مؤمن عام ما في إشكال عليه، ولكن يمنعه من سلوك سبيل الحكماء، الترقي والوصول إلى مطالب كما هي عليه في الواقع نفس الأمر. أما اعتراضه مجزاه رح صاخر، ما أنا أعرف بك هذا الكلام، ولكن بالنسبة لطالب الحق وطالب العلم ما ينبغي أن يبدأ بصناعة الخطابة الجزئية، لأنه بعد ذلك لا يستطيع أن يفهم أي شيء بلا تمثيل. لذلك التدريس الآن شو تلاحظ في المدارس والجامعات لابد يكون في صبورة. الآن في طلب الجامعة واحد هكذا يقرأ كلام هكذا بلا كتابة بلا تمثيل ما يفهم ولا يكتب، حتى التقسيمات العامة العادية ليش؟ لابد يشغل حواسه الخمسة، يرى هذه التقوى لو ترسم له جدول على السبورة حتى يتوجه يفهم. مجرد كلام عمومي هكذا بلا تمثيل بلا تخطيط بلا تصوير، وهذه من المرحلة الابتدائية يبدأ بالصور، كتب كلها صور صور. فهذا الإنسان يصير مأنوس بالمحسوسات، فيصعب عليه أن يدخل ويلجئ إلى عالم المعقولات اللي هو العالم الواقع وعالم الحس. هذا بالنسبة لصناعة الخطاب. لذلك هناك ضرر مو فقط عدم نفع، عدم نفع واضح لأنه ما في مشاركة بين الصناعتين في ناحية بالنسبة للمواد، وبالنسبة للضرر وأنه يمنع الإنسان بعد ذلك أن يفهم الكليات إلا في ثوبها المنحط السافل، وهو دائما الممثل واضح. لذلك يقول الشيخ وذلك هذا تعليل لكونهما غير نافعين، لأن موضوعهما الأمور الجزئية، وإن نقلت إلى الأمور الكلية، يعني تلك الأمور الجزئية، وإن نقلت إلى الأمور الكلية ظلمت هي الأمور الكلية. بيان وجه الظلم واضح، لأنه ما يرى كما هي يرى مشوهة، يرى الله في العين والوجه واليد، الله مواكب. هذا التمثيل للتقريب، لكن بعد ذلك ارجع للعلماء يبين لك ان هذه مجازيه ليست حقيقيه. واضح ام لا؟ ظلمت هي الامور الكليه، الامور الكليه ظلمتها. ليش ظلمت هي؟ يعني ظلمت الامور الجزئيه الامور الكليه. نعم، هذا بالنسبه لصناعه الخطابه. صناعه الشعر هذا اوضح بعد، الجزئية كما هي هي الشعر، ولكن الأنكى في الشعر ألا وهو خيال بعد. الشعر ما يخاطب العقل البتة، خيال محض، مواده المخيلات، القضايا المخيلة. وهذا إذا الإنسان أنس بالشعر وصناعة الشعر وكثرة الأشعار ليل نهار هكذا، ثم أراد أن ينتقل إلى صناعة البرهان، هذا يدور، هذا يصير أصلاً خيالي، إنسان خيالي، إنسان خيالي لا يمكن أن يكون عقلاني إلا أن تحدث له فطرة أخرى، يستأنف طبيعة أخرى. الإنسان الخيالي يصعب جداً أن يصير عقلاني. بعد من الخطأ الكثير أنه تقوية الخيال ليس في صالح العقل، تقوية الخيال تضر بالعقل. لذلك الشيخ الرئيس رحمه الله يقول أنا آليت على نفسي منذ صغري ألا أقرأ قصة. هذه أمور عجيبة، يعني الطفل لا يقرأ قصة، هذه وقع من المعجزات. الطفل لابد من القصة بالنسبة له شيء طبيعي، لا أقرأ قصة ولا أسمع قصة حتى يحتفظ به بنقائه العقلاني بارتباطه بالكليات. وهذه أمور عجيبة، دون الإنسان مو طبيعي كان. فقراءة القصص، قلنا ان الشعر والقصص ضروري لكن بحده له الادنى مو بحده الاقصى، وقلنا ان الشريعه الاسلاميه حددت وحجمت من الشعر، لم تجعله هو من شان المؤمن هكذا انه يشعر ويستمع الاشعار، حياته انسان عقلاني. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم صناعه الشعر كما اشرنا قبل، الصناعه الوحيده التي الرسول ما كان يعلمها هي صناعه الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني تنزيه له، لانه ليس من شانه كمال، لوجه الله كمال، لا شك العلم بالشعر أفضل من الجهل به، ولكن بالنسبة لموقعه هو كنبي وكإمام للأمة لا تصير نقص، وهو يكون عقلاني واحد. فبالتالي كثرة الانشغال بالشعر وبالقضايا، حتى الفنون المختلفة، الفنون المختلفة حتى الرسم النحت، هذه القضايا حتى الشارع ما لم يحث عليها، التجسيم صناعة التماثيل بعضها حرمها الشارع، هو القضايا هذه. يعني الإسلام ما يقول لك إنسان خيالي، الشعر يستخدم فعلا لتنزيل للدفاع عن القضايا العقلية بعد ذلك في مقام المدح، مثلا مدح الأئمة مدح الأنبياء، ولكن الإنسان الخيالي هذا نقص يكون خيالي. ليش؟ لأنه هو في النهاية ما عنده منهج. الله سبحانه يقول والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. يا سلام قمة العقلانية، الشاعر ما عنده منهج، اليوم يمدح المظلوم غدا يمدح الظالم، اليوم يمتدح شجاعة الرجال والأطفال والأبطال وغدا يثني على جمال الحسان مثلا. يعني في كل واد يهمون، يعني ليس عنده ضابطا، ليس عنده ميزان. طبعا وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يعني في عدم الالتزام النظري والعملي، ما في تدين، لا تدين نظري على مستوى المنهجية والالتزام بالقانون، ولا تدين عملي. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، طبعا الباري استثنى المؤمنين، استثنى الشرفاء، ولكن كما تعلمون الاستثناء ما يكون إلا من القاعدة، من الأصل. الاستثناء ما يكون من الأقل، يكون من الأكثر، الأصل الشعر هكذا، إلا الذين آمنوا. فهنا في النتيجة الانشغال كثير بالصناعات الشعرية والخيالية يبدأ يكون مانع كبير عن الدخول في صناعة البرهان، وبالتالي لابد أن يتخلى ويترك. بعض الإخوة الأفاضل جاءني بالأمس وقال لي أنا كنت شاعر ماهر وسريع البديهة، لما أدخل الفلسفة وجدت صعوبة، لكن بعد ذلك لما تعمقت فيها نسيت الشعر، لم أستطع أن أصنع وأنشئ بيت واحد من الشعر. هذا بد أن يتخلى، إذا تخلى أستطع أن يدخل في صناعة الشعر. نعم هذا صحيح، ولكن هي قلنا يكون متعذر وعسير جدا في هذه. لذلك الشيخ يقول صناعة الشعر، طبعا ذلك كنا نقول دائما نبتعد عن الخيال، طلاب الفلسفة طلاب العلوم العقلية لابد أن يجعل القضايا الخيالية في أدنى مستوى، ما يكون هو دأبه هكذا. وأنا أسف جدا أن نجد أن صناعة الفلسفة هنا في الحوزة ظهرت في صورة في لباس الشعر منظومة، وهذا من الأمور الغريبة، يعني أن أشرف الصناعات تدرس في قالب أخص الصناعات. هو ما الداعي لهذا؟ هو ما الداعي أنك أنت هذه المطالب العقلية تطرحها في قالب خيالي؟ يعني شدة الميل للتصوف والعرفان، يعني ما يصح أن هو يبلع الكليات القضايا المعقولة مباشرة، لازم يضعها في كبسولة خيالية حتى يبلعها. هو لماذا؟ وما الفائدة؟ زي الإنسان يحتاج الطلب أكثر الطلب يدخل المنظومة حتى يستأنس بالشعر، الأشعار الجميلة فيه، بعض الأبيات الجميلة فيه. هو لماذا؟ أنت اطرح القضية، القرآن ما نزل الشعر، نزل النثر، هذه المطالب الشريفة تطرح مباشرة، ليش تضعها في إطار أنغام وإطار أشعار وقوافي؟ من أجل ماذا يعني؟ تشوق الناس، هذا تشويق غير شرعي، هذا لا يجوز عقلا، لا يجوز. لأن نعم بس مو شعر، أحسنت، مو شعر، بارك الله فيك، ما المشكلة يكون أسلوب فصيح بالإشكال في هذا. هو هذا فلما في مخيلات، هو هذا هو الشعر، مو مخيلات، مواد مخيلات بعد. نظم شعري ولا نظم نثري؟ هو نظم شعر عن مخيلات بعد. فانت تخلط المعقولات بالمخيلات. نعم لا مو فقط مو الماده، لا هو هذا، لا هو هذا، هو هذا الماده نفسها ماده شعريه تثير الخيال فيك ام لا. يعني مثلا عندما يقول للشيء مثل الكون في الاعيان كون بعينه لدى الاذهان مثلا، وما المد عليها؟ يقول غير ما يقول الماهية من حيث هي يعرضها الوجود الخارجي ويعرضها الوجود الذهني، واضح ام لا؟ يكون في نوع من الرصانة في التعبير يا حبيبي. احنا ما نشك ان هذا يشوق الطلبة اكثر لدرس الفلسفة، لكن قلنا هذا يصير تشويق غير مرغوب، يعني الانسان ما يخرج بعقلية سالمة فيه في النتيجة، مخلوطة بالخيال. وبعد ما يسمع يظهر الشفاء والاشارات الى صعب بعد ما يستأنس به، هذا واضح، احنا رأيناه بعيوننا، يميل يقرأ المنظومة ما يقرأ الشفاء والإشارة، إنها أنغمها جميل، واضح أم لا؟ فالإنسان شو يقول هذا الشيخ عندما يتعهد بعد قراءة قصة، وكانت قصة مشاعة، يعني أي شيء يقوي الخيال ويثير الخيال يضر ولا ضر جزئي، ما يخليك إنسان عقلاني بعد ذلك، يصعب عليك، لأن لابد منهج العقل يكون جاف، مثل نظام العسكري جاف جدا، إذا دخلته نوع من الميوعة اختل. إنسان يصير عسكري قوي، يصير عسكري قوي وجدي، لابد أنك أنت تمشي بعيد على قدر المستطاع، تجرد طريقتك من أي نوع من المخيلات أو قضايا جزئية أو القضايا اللي هي الجميلة اللي ممكن أنها تميل بك نفسانيا إلى جهة أخرى، فقط تتجرد للعقل، تتجرد للموضوع والمحمول،
وفي غايه الصعوبه والمسهل احنا نعترف بهذا، وزاد ايضا حتى يصير الانسان فعلا له هذا مسهل. شو الطبيعي؟ ما مشكلة لكن هو مشاعر، هو شيء ايضا عنده خطب يخطب يطلع من بر يخطب. احنا قلنا هذا ممكن يمارس الصناعات الخمسة لكن ما يخلط بعضها ببعض، عنده هذا. لكن هو مشهور بالخطاب ومشهور بالشعر، صدر بعض الأشعار حتى مع الأئمة، ما يكون صدر حتى، لكن ما يعتبر شعراء هم. يعني الانغماس والاستغراق في هذه الصناعات يمنعك من الدخول في صناعة البرهان. طيب، ثم يقول: وأما المغالطة فإنها وإن شاركت الجدل في أنها كانت أولا قبل البرهان في الزمان، فإنها إنما كانت تتقدم تقدم الضار إلى النافع، وتقدم الجدل تقدم النافع. يقول المغالطة أيضا بطبيعة الحال كانت قبل البرهان مثل الجدل. بطبيعة الحال برهان صناعة متأخرة عن سائر الصناعات حسب الواقع. يقول: لكن تقدم المغالطة كان تقدم الضار على النافع، إنه ما في مشاركة، موادها المشبهات بعد مو اليقينيات، ما في أي مشاركة، بدت ضد تماما، صورها مختلة مادة وصورة. فهذه ما في، مو فقط عدم المشاركة، فيها الضدية، فصير تقدمها تقدم ليه الضار. أحسن ذلك نحن في الرواية أن الإنسان الحدث ينبغي أن تجنبه هذه الشبهات وتجنبه هذه القضايا هذه، ولا تركز في مخيلتي واسعة بعد ذلك أنه يتخلص منه. العقائد الفاسدة تكون حجاب كبير، هذه الاعتقادات الفاسدة اللي نابعة من أقيسة فاسدة تضر الإنسان، تصير حجاب بينه وبين الوصول إلى الحقيقة المتعصب. فيقول: وإن كانت متقدمة بحسب الواقع، ولكن تقدم الضار للنافع، وتقدم الجدل تقدم النافع، لأنه في نوع من المشاركة كما أشرنا. فإنها إنما كانت تتقدم تقدم الضار للنافع، وتقدم الجدل تقدم النافع. والمغالطة ليست مما ينفع بوجه، ولا مادتها بمشاركة لمادة البرهان بوجه، لأنه ضدها، مو فقط ليست مشاركة ضدها، بل المادة المغالطية تحمل على مادة البرهان، ولا صورته على صورته، ولا بالعكس، بينهما تقابل وفقط عدم حمل. واضح أم لا؟ لا صورة الجدل، لا صورة المغالطة، صورة البرهان، ولا مادة المغالطة للمشبهات، مادة البرهان التي لقينيات. فإذا تقدمها وإن كان بالزمان، ولكن تقدم الضار ينبغي الابتعاد عنها قبل الدخول في صناعة البرهان. نعم، بعد الإنسان ما يعرف الحق يستطيع أن يأتي بعد ذلك يتقي من الشر فيتعرف عليه، تكون بعد البرهان ليست قبله. من حيث صورة البرهان ما تصير مغالطة بعد. يعني صورة نعم صورة برهانية نعم نعم مثل لا عند يكون هذا مغالطة عمدة وصورة. مغالطة نعم عمل عم منها في مادة وصورة، ولكن إذا كانت من حيث صورة برهانية بعد مو صورة مغالطية. المغالطة من حيث مغالطة. ثم يقول: والخطابة فقد تقدمت أيضا على البرهان في الزمان، فكانت إما مشبهة بالجدل ومن حكم الجدل، أو كانت على حكم المغالطة. يقول الخطابة أيضا كانت متقدمة، أيضا معروف مفهوم هذا طبيعي الخطابة قبل البرهان حسب التاريخ كانت متقدمة على البرهان، ولكن هذه يقول إما أنها تقدم كالجدل لحظنا متعلقة بإصلاح الغير. واضح أم لا؟ ولكن لا وجه لتقدمها بحسب التعليم، أو تكون كالمغالطة في حكم المغالطة، يعني تقدم الضار غير النافع، لأنه بالمواد الجزئية كما بينا قبل ذلك، فهي معنية أولا بإصلاح الغير فهي كالجدل، وإن كانت لم تشارك البرهان في المواد، وتشبه المغالطة في تقدمها الضار بلحاظ موضوعاتها الجزئية. والخطابة فقد تقدمت أيضا على البرهان في الزمان، فكانت إما مشبهة بالجدل ومن حكم الجدل، يعني متعلقة بإصلاح الغير لا بإصلاح الذات، أو كانت على حكم المغالطة في تقدمها الضار بموضوعاتها الجزئية. وليس التقدم في الزمان هو المقصود، بل التقدم النافع الذي مع مشاركة ما. ومطلق التقدم، بده يكون تقدم نافع، تقدم مع مشاركة ما كما هو في صناعة الجدل كما بين الشيخ.
الفصل الثالث: في أن كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق. هذا هو الفصل الثالث، ومن فصول المهمة أن كل تعليم وتعلم فبعلم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق.
الشيخ هنا يريد أن يمهد بعد ذلك لصناعة المنطق، يعني صناعة البرهان. صناعة البرهان عاصمة للذهن من الخطأ مادة وصورة عند مراعاتها طبعا، من أن يخطأ في تفكيره، والتفكير هو حركة الذهن في المعقولات كما بينا. فإذا لابد تكون هناك معقولات ذهنية يتحرك العقل فيها وينتقل عنها إلى المطالب، إلى النتائج المطلوبة، فيمهد له. هذا يبين أنه بدون معلومات سابقة فلا تفكير ذهني، إن التفكير إنما يكون في المعلومات، والتفكير ما يكون في العدم. التفكير يكون في المعلومات، حركة العقل في المعقولات. فلذلك يمهد هذا. وهنا أيضا له نقطة، فيه نقطة، وهو أنه الشيخ كان يقول لك انتبه، إذا كان كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق، يعني يقول انتبه لا تبني صرح علمك واعتقاداتك على الرمال، انظر في علمك مما تأخذه عما تأخذه، لأن صرح العقيدة صرح الفكر لو أساس، أساسه هي المعلومات الأولية التي هي المنطلق للفكر الإنساني. فإذا كان الأمر هكذا لا بد أن تنتبه إلى الأساس ولا تتعجل البناء حتى تطمئن على له الأساس الذي انطلقت منه، هذه البنية التحتية. هذه قضية مصرية عند أولي الألباب. المهم ليس البناء، كم من قصر على الرمال ما قيمته هذا؟ مظهره جميل لكن مع أي نسيم يقع. فيه هو جوه هذا صناعة البرهان، هي هذه صناعة البرهان. هو بالنهاية يقول لك ما في غير البراهين، غير البديهية، بعد تبدأ من الصفر. عايز العصمة تبدأ من الصفر، هو من يأتي هو صناعة البرهان. من أين نبدأ؟ من أين نبدأ؟ السؤال الاستراتيجي والمصيري هو هذا، من أين نبدأ؟ ولكن لابد تبدأ من نقطة معينة. محال انك تبني شيء على الهواء، ما احد يبني على الهواء، يبني كله على الارض. ولكن اي ارض؟ ارض لها اساس ولا على سطح الارض يبني؟ هو عام، لكن بناء لابد على الارض، معلومات ما موجوده تبني عليها. هذه معلومات اساسيه صحيحه متينه مطمئنه مطابقه للواقع، فبناؤك سيكون بناء واقعيا، بناء ثابتا راسخا، والا فسيكون بناء بناء وهميا، بناء خرافيا. ماشي اساس بقى، بيت اما يكون على اساس او لا على اساس، واضح ام لا؟ وهناك ان في نقطه ايضا يشير اليها، يعني ينبه الطالب ان اذا كان امر هكذا خذ الامر بجديه وابحث عن المنطلق، ابحث عن المبدا. هذه العلوم التي دخلت اليك خلال سنوات عمرك، من أين جاءت؟ من منافذ مختلفة، لابد أن تقوم بداية بتحليلها وتمييزها وتبحث عن منطلقاتها، أو تبدأ تعيد التأسيس من جديد والبناء من جديد. إذا كان الأساس مو موجود تضع الأساس، إذا كان الأساس فاسد تغير الأساس حتى تبني الصرح الفكري واقعي ثابت. واضح أم لا؟ هذا الفصل الثالث يعد هو الفصل الأول في منطق أرسطو. يقولون هذا الكتاب ليس شرحا، الحق والإنصاف ليس شرحا لمنطق أرسطو، كما يزعم بعض الاطلاع له. هذا الفصل الأول والثاني شوف كان فيه كثير من الفوائد. هو مصدر كنت أرسل الشيخ يا بركات كثيرة. برهان أرسل أنا قلت منطقة أرسل برهان أرسل.
فهنا الشيخ يقول تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق. هو التعليم والتعلم يرجع إلى حقيقة واحدة وهي انسياق العلم، ولكن هذا العلم إذا نسبناه إلى فاعله سمي تعليم، إذا نسبناه إلى قابله سميناه تعلم. فأنا المعلم وأنت المتعلم، والحاصل هو العلم، تعليم من جانبه تعلم من جانبك، وليس في الواقع إلا له العلم، حصول العلم مثل الحركة والمحرك والمتحرك. أنا عندما أحرك هذا أنا المحرك، هناك ليست إلا الحركة، ولكن إذا نسبت الحركة إلى يدي كنت أنا المحرك، وإذا نسبتها إلى هذا الجسم كان هو المتحرك، وليس هناك إلا الحركة. واضح أم لا؟ هذا التعليم والتعلم واضح. أما قيد الذهني هذا قيد سنشوف بعد هذا قيد احترازي أم توضيحي، هذا خليه بعدين، مو هذا قيد موجود الآن. ذهني فبعلم قد سبق. طيب الذهني ما معنى الذهني؟ الذهن هو الذي يكون عن طريق قول مسموع أو لا متصور معقول، لكن من شأنه أن يوقع تعريفا أو اعتقادا، يعني مثل الحد أو القياس، هذا اسمه التعليم الذهني. التعليم والتعلم الذهني هو الذي يكون عن طريق قول مسموع، مش لأنا كلام العلم أنا أعلمك الآن، تعليم ذهني هذا، وكلامي لا يخل إما من تحديد لمصطلحات أنت لا تفهمها أو إقامة دليل على مطالب أنت لا تعلمها. واضح أم لا؟ كلامي ما ينفك عن أحد هذين الأمرين. أبين لك، أقول لك الإنسان هو الحيوان الناطق، هذا نوع. أقول لك العالم حادث لأن العالم متغير وكل متغير حادث، هذا هو من التعليم. أملك الدليل على المطالب العلمية، دوري أنا هذا بيان المصطلحات من وجه وإثبات المطالب العلمية من وجه آخر. لا أو معقول أنت تجلس هكذا تضطجع في بيتك بجوار نار المدفأة وتتأمل، ما الدليل على أن العالم حادث؟ تنشئ دليل، تفكر وتفكرون في خلق السماوات والأرض. يعني المعلم المعلم من جانب المعلم شابت إيه معلوم 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 إيه نعم نحسن نعم نعم مطلق المشاهدة يعني نعم محسوس حسن يا محسوس يا معقول. الأول دعنا نسميه تعليم ذهني تفهيمي اللي يكون عن طريق قول المحسوس، والآخر تعليم ذهني تفكيري، يعني أنت بنفسك تفكر وتتأمل، والعالم هذا العالم هو هذا. يعني الأول متعلق بتعليم الطالب والثاني بتعليم العالم نفسه، يعلم هو نفسه يتأمل ويخرج بمباني جديدة يطرح على أهل العلم. واضح أم لا؟ هذا ذهني، يعني التعليم الذهني بخاصة بالحد والبرهان أو بالمعرف والحجة محسوسا أو معقولا عن طريق أستاذك أو عن طريق بينك وبين نفسك بالتوكل على الله سبحانه وتعالى يفيد عليك. ما ليش كان في هذا؟ ما بيشكل مزدوج الجمع يستمع يفهم ويتأمل يفهم ويتأمل نعم، بس هو الآخر هو يولد بعد، هو يولد شيء جديد بعد، هو بينه ونفسك يصير أنت مش مجدد بعد، تصير مجتهد صاحب رأي، تأتي شيء جديد بعد. أما تأتي بشيء سمعته أو مسموع أو ملقى في المدارس مو شيء جديد، أخذته من الآخرين. إذن هذا هو التعليم الذهني واضح،
طيب
الشيخ يبدا الكتاب الفصل يوقع اما تصورا او تصديقا. الشيخ يبدا هناك انحاء من التعاليم لكن ليست ذهنيه. مثل ماذا؟ ونقول هناك تعليم صناعي، هناك تعليم تلقيني، هناك تعليم تأديبي، هناك تعليم تقليدي، هناك تعليم تنبيهي. خمسة أنواع من التعليم، وهذه كلها ليس بذهنية. احنا فهمنا الذهن جيد، بعد ما حدث نحن نعيد ونكرر. الصناعة مثل صناعة النجارة، الخياطة، هذا تعليم يعلمك شيء، والتعليم يعني أن يعطيك شيء ما كان عندك، يعطيك معلومات لم تكن عندك، ولكن هذا مو ذهني. ليش؟ إنه بالمشاهدة يتم. ما هو النجار ما بيعطيك حد وبرهان ويقول لك الطاولة أنا أعلمك إياها، ولا هذا خشب تفهم، بس يفهمك بالإشارة هذا خشب، ما يقول لك إنه جوهر نامن حسن. النجار ما يقول لك هكذا، يقول لك هذا يا ولدي خشب، اسمه خشب، تقطعه هكذا وترتبه هكذا هكذا مثلا. وقص على سائر الصناعة ما في لا حد ولا برهان بعد. المهارة في الصناعة، مادة الصناعة كيف تتولد؟ مو بالتفكير، بالممارسة الفعلية. أحسن تجمع عند الأعشاب تنشرها وترتبها. كل ما مارست أكثر الصناعة صرت نجار أستاذ في الصناعة، هذا اسمه تعليم صناعي. طيب الآخر التلقيني، أنا أستحفظ الألفاظ، الأطفال القرآن الكريم يحفظ القرآن بدون فهم، تقول له بسم الله وبسم الله ومشان بسم الله، يعني تلقين محض. بس الببغاء حتى الببغاء ممكن يتعلم، أكثر هذه الصناعات ممكن الحيوانات تتعلمها أيضا، يعني تروض عليها تلقين. الببغاء يتعلم الببغاء من عجماوات، ولا يتعلم تقول له سلام يقول لك سلام، هذا تلقين، هذا لا فيه لحد ولا برهان واضح. يبدا ايش؟
يبدا صور جديده
ايه تخيل، هذا لا مو تفكير، تخيل. هذا سياتي انه الذهن هذا اصلا الشيخ ما يعتبره تعليم اصلا، ما يعتبره تعليم، المتعلق بالحسيات والمتخيلات ما يعتبر تعليم اصلا. تعريف اسمه تعريف، تعرف على اشياء، يتعرف على، مو يكتشف الاشياء بالحد والبرهان والقياس. هذا الثاني التلقين واضح. الثالث ما هو؟ التأديبي. طبعا التأديبي له معنى عام الذي يشمل حتى الأخلاق، ومعنى أخص يعني يشمل فقط الآداب. الأخلاق لا، هذا ذهني بلا شك، علم الأخلاق هذا علم قائم بذاته، له حدوده وله براهين وله أقياسه الخاصة به. علم الأخلاق علم بعد، وإن لم يكن علما برهانيا بالمعنى الحقيقي، إنه علوم اعتبارية، ولكن له أدلة علمية أقيسة، نعم، ولو أقيسة جدلية وأقيسة خطابية. المهم لا، هنا يقصد التأديب. التأديب ليه؟ تأديب الرسوم والعادات، الأدب، الأدب غير الأخلاق. ممكن يكون سلا أخلاق لا، ولكن مؤدب مثل أكثر السياسيين، لا لا عندهم لا أكثرهم لا لا أخلاق ولا حتى شرف، ولكن مؤدب، يظهر بصورة إنسان مؤدب. البروتوكولات هذه حافظها، مؤدب هو هذا. إذا دخل عليك مثلا، إذا دخل عليك أباك قم له قبل يديه، واضح؟ عندما تنزل على السفرة كل بيدك اليمنى، وهكذا حركات البروتوكولات بيسموها في السياسة بروتوكولات، أداب. هذه الأدب شيء جميل، المهم لابد يكون مؤدب، ولكن الإسلام ما يكتفي بالأدب، لابد من الأخلاق تكون نابعة من الايه؟ من الضمير، نابعة من الوجدان. ف هذا الأدب ما يحتاج إلى حد ولا برهان، لأنك بيعلمك بعض الحركات وأنت يعني تتبعه على أساسه. تأديب مثل تأديب الطفل أو تأديب حتى الكبير إذا كان بعض أنحاء البروتوكولات اللي هو كان يجهلها، هذا أيضا ليس ذهني واضح. التقليدي واضح، التقليد عندنا كلنا، نحن سنقلد الفقهاء على الله تعالى مقامهم، نقلدهم. هذا ليس أيضا بتعليم ذهني. ليش؟ لأنه اتباع فقط. يقول لك الوضوء غسلتان ومسحتان هكذا، أنت هكذا تفعل هكذا، ما يحتاج الى عرف لك الوضوء بالحد والرسم او يقيم لك دليل عليه على الوضوء، انت كمقلد ما يحتاج الى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رايتموني اصلي، تعليم التقليدي هذا، صلوا كما رايتموني اصلي، تتبعوه في الحركات في الافعال بدون تعريفات بدون استدلالات. المحقق الطوسي رحمه الله في هذا الاقتباس اشكل على الشيخ هنا، قال لا ليس بصحيح التعليم التقليدي تعليم ذهني، لان المقلد محقق في تقليده، يرى ان زيد هو الاعلم والاعلم يجب تقليده، فزيد يجب تقليد استدلال بعد ذلك. وهذا كلام من هذا الوجه صحيح، انت لابد تكون محقق في تقليدك، ولا ما تقلد اي واحد، انت تقلد الفقيه العالم في امور الدين كما تقلد الطبيب في القضايا الصحيه، تقلد المهندس في القضايا مثلا البنائيه، هذا شيء طبيعي، انت محقق في تقليدك. واضح ام لا؟ يقول هذا التقليد تعليم ذهني ليس تعليم غير ذهني كما يدعي الشيخ. في الواقع هذا الاشكال غير وارد من المحقق الطوسي، لانه خلط بين المقلد والمقلد فيه. الشيخ مناظر الى المقلد، يعني انتخاب المقلد للمرجع، هذا تحقيقي بلا شك، مش تحقيقي بالاختبار بالشياع، هم يفكروا يقول هذا الاولى بالاتباع والتقليد. لا هو ان اوجبه ان اوجب تقليد الاعمى كبرى هذه، لا لا كيف هو، لا لا مو صحيح، لا مقلد، ليه مقلد؟ اذا في ناس ما تقلد، في ناس ما تقلد، قرر ما حاجه نقلد جهله، الثاني عاقل، هو كل واحد مسلم يقلد، واحد ما يقلد اسمه مرضي، يعني ما قلد اصلا يحرم التقليد، يعتبر تقليد، لا تقليد الاعلى الرجوع، لا رجوع الجاهل للعالم قضيه عقليه سديه كبرى هذه، وجوب رجوع الجاهل للعالم، انت ليش ما تقلدنا انا في الفقه؟ انا مو عارف فقه، ايه هذا بضرب مثال في اي شيء، تقليد طبيب احسن، انت ملاحها ملاك تقليدك، ما هو ملاك تقليدك مثله، ما هو اذا كان مبني على ملاكات عقليه فهو في الكبرى وصغرى بعد، هذا ما يصير احسن، ما يصير ما يصير هذا تقليد، ما لا مو هذا، هذا تقليد مذموم، هذا كان تقليد اهل الخبره مثلا احسن، وممكن طبعا ممكن يحمله على المعنى العام، يعني في نتيجه انه شايف ان هذا اولى من غيره، هو انت لماذا بيقلد ابوه؟ لان ابوه افضل انسان في العالم وان كان باطل هو احسن من نتيجه في ملاك يرى انه اولى بالاتباع، هو في نتيجه يرى انه اولى بالاتباع حبيبي، ونقول هذا التقليد مذموم. التقليد المرجوح واضح هو اني احسن التغيير الراجح، لذلك سئل يوم الصادق عليه السلام عن قوله تعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، جاء قال يا ابن رسول الله هو لا عوام اليهود والنصارى، عوام المسلمين هكذا ايضا، عوام بعد العوام، عوام ما في اسمه عوام، ليش هذول الله ذمهم وعم المؤمنين من لم يذمهم؟ قال لا، هؤلاء كانوا يرون رهبانا واحبارهم ظلم فسد فسق ومع ذلك يتبعوهم، اما عوام المسلمين يقلدون العلماء الاتقياء العدول، واضح ام لا؟ هذا من هذا الباب. المهم لا اشكال محقق غير وارد، لان الشيخ مناظر لانتخاب المقلد المرجع او الفقيه او الطبيب او اهل الخبير، وانما ناظر لمتعلق التقليد، تقول انت ليش بتصلي هكذا؟ قل الشيخ خليها انا ما ادري، الشيخ هكذا الرساله عمليه مكتوب صلي هكذا توضا هكذا انا افعل هكذا، هذا مو تحقيقي هذا. فالمحقق خلط بين المقلد والمقلد فيه هو متعلق التقليد، المقصود هنا متعلق التقليد ولا اصل التقليد بلا شك ذهني تحقيقي، واضح ام لا؟ فكلام الشيخ الرئيس صحيح. اخر شيء التقليد، اسف التعليم التنبيهي. التنبيهي مثلا بيضرب هنا الشيخ بالمغناطيس، المغناطيس نعرف انه يجذب الحديد، يقول لك الانسان ممكن يغفل عن هذا على كون المغناطيس يجذب الحديد، قضيه حسيه بديهيه هذه، يقول يا رب بعد ذلك جسم يجذب له الحديد يستعجب، ما هذا؟ فتنبهه تقول هذا المغناطيس الذي كان يجذب الحديد فينتبه. او مثلا مثل القضايا البديهيه، بعد القضايا البديهيه تطرح تستنكر، يا اما نقص في العبارة، تقول حب بأسلوب معقد، أو كان الإنسان متخلف جدا في ذهنه ما يفهم الأمور بسهولة. واضح أم لا؟ فتنبهه تقول المقصود بها كذا كذا، أو تضرب له حتى صورة مثال، لأن كثير من البديهيات ليس بديهية التصور، بديهية التصديق. لو مثلا تقول امتناع اجتماع السلب والإجاب، العام ما يفهم هذا الكلام، اجتماع النقدين حتى اجتماع النقدين ما يفهمها العام، تبين تقول مثل الوجود والعدم مثلا. واضح؟ فينتبه، اسمه تنبيه، التنبيه للغافل. انت ما اعطيته علم جديد، انت نبهته لشيء، وان كان بالمعنى العام يعتبر انك علمته شيء، يعني اخرجته من الغفله الى الوعي. فانت لم تعطيه علم، وان اعطيته علم لكن ليس علما جديدا، لكن علمته، يعني اخرجته من الغفله مو من الجهل. هو كان عالم لكن كان غافل، يعني كان في مانع، ما هو كان متوجه، كانك وجهته الى ما كان يعلمه من قبل. فهذا التعليم ايضا بايه؟ بذهني، ونما تنبيه على ما كان يعلمه هو. فان طبق هذه العباره يقول التعليم والتعلم منه صناعي، منه صناعي مثل تعلم النجاره والصباغه. النجاره عندك ولا التجاره؟ ما عندي نجاره. عندك ايش يعني النجاره؟ اولى لا النجاره احسن. النجاره والصباغه، الصباغه لهذه نعم اللي هي الصبغ، نقاشي اللي قلنا نقاشي. وانما يحصل بالمواظبه على استعمال ها رانجي كاري رانجاميزي، لا رانجاميزي رانجاميزي مش الراس كيشن. بالنسبه للصباغه الصحيح نقاش بالنسبه للحيطان، ثاني ثم اصابه الصوب يسمى رانجيزي رانجيريزي رانجيريزي رانجيريزي. وانما يحصل، كيف الملكه تحصل؟ بالمواظبه على استعمال افعال تلك الصناعه. تحصل له ملكه النجاره، ملكه الصباغه. ومنه يعني التعليم والتعلم تلقيني، مثل تلقين شعر ما او لغه ما، حتى اللغات التلقين، اللغه الانجليزيه تلقين بعد. وانما يحصل بالمواظبه على التلفظ بتلك الاصوات والالفاظ ليحصل ملكه، ملكه الصناعه. ومنه تاديبي يعني تربوي، بالمعنى اللي بيننا مو اخلاقي، تاديبي تربوي عملي. وانما يحصل بالمشوره على متعلمه، بالمشوره يعني بالايه؟ بالوعظ، بالتوجيه. ها في النتيجه بالنصيحه بالتوجيه. ومنه تقليدي، وهو ان يالف الانسان اعتقاد راي ما، وانما يحصل له من جهه الثقه بالمعلم. فليش نقلد الفقهاء؟ لان فقهاءنا نحن نثق فيهم فنقلدهم، نقلد الاطباء انهم نعلم انهم اهل خبره فنثق فيهم فنقلدهم. نعم هذا هو التقليد، وهذا قلنا هذا هو اعتقاد العوام اكثر واحد تقليدي، وصف تفاصيل العقائد التقليد يكون في الفروع من اكثر من العوام، الا فقط الفقهاء والمراجع نحن عوام في الفروع. وفي العوام في فعام حتى في اصول الدين مقلد ايضا. نعم. ومنه تنبيه، كحال من يعلم ان المغناطيس يجذب الحديد لكنه غافل عنه في وقته، يعني على المغناطيس، ولا يفطن له عند احساسه جاذبا للحديد، يعني حال كونه جاذبا للحديد لا يتفطن، فيعجب منه وما هذا الذي يجذب الاجسام، فيقال له هذا هو المغناطيس الذي عرفت حاله، فحينئذ يتنبه ويزول عنه التعجب. او هذا ايضا مثال اخر للتعليم التنبيه، او كمن يخاطب بالاوائل يعني البديهيات الاوليه فلا يفطن لها. لماذا؟ لنقص في العباره، في اسلوب معقد مغلق لفظا او معنى، او في ذهنه، يعني نقص في ذهنه، ضعيف انسان متخلف عقليا، فيحتال في تقريرها له بالتمثيل بالتشبيه بأي كيفية.
ومنه أصناف أخرى لم يذكر شيء تقيس عليها أشياء أخرى المهم ليس ذهني، وليس شيء منها بذهني أو فكري. هذا العطف الفكري كما سيأتي بعد ذلك الفصل اللي بعد أنه هو الفكري من أقسام الذهن أخص. وليس شيئا منها، من هذه التعاليم لا منه، لا هو منه من التعليم إيه، ومنها أصناف أخرى وانا اصناف اخرى هنا التعليم والتعلم بس لم يذكرها الشيخ. نعم اصناف اخرى من التعليم والتعلم. وليس شيء منها يعني بتقول نفس عمليه التعليم والتعلم مثلا بذهني او فكري. هنا العطف الفكري على الذهني عطف الاخص على الاعم كما سياتي بعد ذلك ان الفكري من اقسام الذهن. والذهني والفكري ما هو؟ هو الذي يكتسب بقول مسموع او معقول كما بينا، مسموع من الاستاذ وهو التفهيمي الفكر التفهيمي، أو معقول وهو الفكر التفكيري كما سيأتي أيضا بعد ذلك. من شأنه أن يوقع اعتقادا أو رأيا لم يكن، هذه أهم حاجة الشأنية، حد أو قياس. من شأنه أن يوقع اعتقادا أو رأيا لم يكن، الرأي عن وجهة النظر وفي الغالب تستعمل في القضايا العملية، الآراء المحمودة في القضايا العملية حسن العدل قول حسن يسموها رأي، مع الاعتقاد تعلق بقضايا نظرية، والرأي في غالب الاستعمال تنصرف إلى قضايا نظرية العملية، لكن قد يختلط في بعض الأمور يستعمل أحدهما في محل الآخر في بعض الموارد. اعتقادا أو رأيا لم يكن، أو يوقع تصورا ما لم يكن. واضح؟ يا إما رأي واعتقاد تصديق لم يكن، أو تصور لم يكون. وهذا التعليم بعد غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.